بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، وأن يزيدنا وإياكم وإياهم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه. في حلقة الأمس فضيلة الشيخ تكلمتم عن تعظيم الله سبحانه وتعالى في القلوب، اليوم نتكلم عن الوسائل التي تؤدي إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى في القلوب. الكلمة لكم.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا شك بأن تعظيم الله جل وعلا في القلوب من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات، بل هو الأصل في وجود الإنسان في هذه الحياة. ذلك أن تعظيم الله جل وعلا قائم على قنطرة العبودية له سبحانه وعز. فالله جل وعلا هو الخالق الخلاق، وهو الرزاق، وهو الذي بيده الأمر وإليه يرجع الأمر، وهو الذي بيده كل شيء. فالله تعالى قال: الله خالق كل شيء، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. لو شاء الله جل وعلا لجعل علينا النهار سرمدا إلى يوم القيامة، فمن الذي يأتينا بليل نسكن فيه؟ إنه الله جل وعلا. ولو شاء الله جل وعلا لجعل علينا الليل سرمدا إلى يوم القيامة، فمن الذي يأتينا بنهار وبضوء نطلب فيه مكاسبنا؟ ليس هناك أحد إلا الله جل وعلا. الله جل وعلا هو الغني ونحن الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وما من شيء في هذا الكون، في هذا الوجود، إلا هو محتاج إلى الله ومضطر إليه، لأن الله جل وعلا له الكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق. وأما الخلق ففيهم النقص، ولذلك حاجة الناس إلى ربهم جل وعلا لا تنفك لحظة، وذلك لكونهم فقراء إليه. والله جل وعلا قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فالإنسان يجب عليه أن يتأمل في هذا الأمر، في هذه العقيدة. فحينما ترسخ عقيدة المراقبة والتعظيم لله جل وعلا في قلبه، أثمرت شجرة وارفة الظلال طيبة الثمار، تؤتي أكلها بإذن ربها كل حين، وهذه شجرة الإيمان. ولذلك تعظيم الله عز وجل في واقع الأمر ليس شعارا يرفع، ولا كلمة تقال، ولا دعوة تطلق هكذا في الهواء، وإنما هو واقع يعتقده الإنسان ويترجمه من خلال تصرفاته وأعماله. وإن أعظم ما يشير إلى تعظيم الله جل وعلا هي صرف العبادة له وحده لا شريك له. فمن اهتم بهذا الجانب وبهذا الأصل وبهذا الركن، فإنه فعلا ممن يعظم الله جل وعلا. ولذلك تعظيم الله جل وعلا يكون بعبادته وبصرف العبادة له دون غيره. أما من أشرك مع الله غيره فإنه غير معظم لله جل وعلا. ولذلك يقول جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. ولذلك كل من صرف أي نوع من أنواع العبادة، سواء كان قليلا أم كثيرا، صغيرا أم كبيرا، ماليا أم بدنيا، فهو في واقع الأمر غير معظم لله جل وعلا. فتعظيم الله جل وعلا أن تكون عبدا له اختيارا كما أنك عبد له اضطرارا، هذا هو الواقع. الأمر الثاني تعظيم أسمائه وصفاته جل وعلا، فإن من وقف على قنطرة التسليم في قضية الأسماء والصفات والأفعال فإنه معظم لله جل وعلا. فالله سبحانه يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. النبي عليه الصلاة والسلام بين عن ربه البيان الواضح المبين، فذكر أسماءه وصفاته ولم يتعرض لذلك من حيث الكيفية، وإنما أسماء الله وصفات الله جل وعلا في القرآن والسنة واردة، يقول الله جل وعلا عنها: ليس كمثله شيء هو السميع البصير، قل جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ ويقول جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله؟ ويقول جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما يذكر أسماء الله ويذكر صفات الله جل وعلا يشير إلى ما هو أثر من آثار أسماء الله جل وعلا. فاسم الله السميع ليس اسما جامدا، وإنما ربنا جل وعلا يسمع كل شيء ولا تختلف عليه الأصوات، لكن لا يجوز لنا أن نقول كيف يسمع، لأن إذا قلنا كيف نسمع كيف يسمع هنا اهتزت قضية تعظيم الله عز وجل في القلوب. كذلك بقية الأسماء والصفات كلها يجب تعظيم الله عز وجل فيها من خلال إثباتها وعدم التعرض لكيفيتها مع إثبات آثارها من خلال معانيها. فرحمة الله عز وجل، قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فكل هذه الرحمة التي أنزلها الله عز وجل إنما هي أثر من آثار اسم الله جل وعلا الرحيم. كذلك الحكمة، ما يحصل في الخلق والبشر أفرادا وجماعات إنما هي بحكمة الله، هذه أثر من آثار اسم الله تعالى الحكيم. الرزق أثر من آثار اسم الله الرزاق، وهكذا. الأمر الآخر من تعظيم الله عز وجل أنك تعظم نبيه صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله جل وعلا خاتم المرسلين وأنزل إليه كتابه المبين الفارق بين الحق والباطل والشك واليقين، وأمر باتباعه ونهى عن معصيته. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قل جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قل جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى اتباعه لأنه مبلغ عن الله جل وعلا. فمن أراد أن يعظم الله عز وجل فليعظم نبيه، لأن في تعظيم النبي تعظيم لله. انظر إلى هذه الآية، قل جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فكلما عظم الرجل المسلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على ما استقر في قلبه وفي صدره من تعظيم الله، لأن الله تعالى رضي هذا الرسول أن يكون خاتما للمرسلين وللنبيين وسيدا عليهم أجمعين، ولذلك أمر بطاعته، بل بين جل وعلا أن الهداية باتباعه. قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذا من تعظيم الله عز وجل. من تعظيم الله عز وجل تعظيم كتابه وسنة نبيه، لأنهما وحي من الله جل وعلا. أما القرآن فكلامه جل وعلا ووحيه الذي حفظه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن عظم القرآن إنما هذا التعظيم صادر عن قلب قد تربع على عرشه تعظيم الله جل وعلا. وتعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، التسليم لها والتصديق بها وعدم المماحكة وعدم المواربة وعدم الالتفاف على سنة النبي عليه الصلاة والسلام تحت أي مؤثر داخلي أو خارجي، من الهوى أو من تحكيم العقل أو من الزيغ، كل هذا يدل على تعظيم الله عز وجل، كما هو الشأن مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين وقفوا موقف التسليم مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثهم بأمور فعلا تحير العقول. يعني بدأنا نلمسها الآن مع هذه التقانات وكذا في وقتنا، وما عرف عن واحد من الصحابة أنه لم يسلم لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا الدليل على ماذا؟ على تعظيم الله. ولذلك لما كان الصحابي يحدث ماذا يقول؟ يقول حدثنا الصادق المصدوق، اللهم صل على محمد، حدثنا الصادق المصدوق، قال جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به. فهذا من تعظيم الله عز وجل. من تعظيم الله عز وجل تعظيم شرعه وأمره بالوقوف عند حدوده جل وعلا، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا من تعظيم الله عز وجل. فكل من استجاب لأمر الله وانتهى عما نهى الله عنه فإنه معظم لله، لأن المحب لمن أحب مطيع. فالله جل وعلا لا يأمر إلا بما فيه الخير والصلاح في العاجل والآجل، ولا ينهى إلا عما فيه الفساد في العاجل والآجل. ولذلك العبد المسلم لا يقف أمام هذا الأمر أمام هذا النهي إلا موقف التسليم، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، هذا معظم لله. الأمر الآخر أيضا من تعظيم الله عز وجل الحرص على أداء هذه الشعائر على أكمل وجه، والاهتمام بها وعدم نقصانها، عدم نقصانها. فطبيعة الإنسان في أمور الدنيا إذا أخل بعمله ووظيفته حوسب على ذلك، ويدل على عدم إخلاصه في العمل والوظيفة والحرفة والمهنة. فإذا قصرت مع ربك جل وعلا فأنت تهدم الآن هذه العبودية، أو تضعفها، أو تجعل فيها شرخا قد يعود بالنقض عليك. يقول جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قل جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فله ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستسمن الأضحية، شوف الأضحية يستسمنها، الصحابة كانوا يستسمنون الأضاحي، لأن الله تعالى قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم، التقوى التي تشير إلى تعظيم الله في القلب. تعظيم الله في القلب هو محبة هذا الدين، محبة سنة سيد المرسلين والدفاع عن دين الإسلام، هذا يدل على تعظيم الله عز وجل، وعدم السماح بالمساس بقدسية هذا الدين وبهذا الشرع العظيم. ولذلك الحديث حول تعظيم الله عز وجل والوسائل كثيرة جدا، لكن لعلنا إن شاء الله في المجلس القادم نتناول شيئا مما أيضا يشير إلى تعظيم الله جل وعلا في القلوب وفي الصدور. أسأل الله تعالى نرزقنا وإياكم تعظيمه وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يسلك بنا وبكم سبيل الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزاكم الله خير فضلة الشيخ، وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. فضلة الشيخ، نستقبل معا هذه المكالمة. أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ دكتور يحيى علي، فضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان، وإخواني علي البلوشي وعبد العزيز أحمد والمستمعين.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول فضيلة الشيخ الدكتور عزيز، حكم التسبيح والنظر في التلفزيون أو الانتباه بشيء آخر، سواء يسبح عن طريق المسبحة أو اليد أو بالجهاز يعني. السؤال الثاني، حكم وجود مجسمات صغيرة كالبط وبعض الطيور الأليفة وبعض الحيوانات الأليفة وانتم بالكرامة في الحديقة المنزلية، وجزيتم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600 551688 ومن خارجها 00971600551668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فالشيخ الأخ أبو عايدة سأل عن حكم وجود بعض المجسمات للحيوانات في حديقة المنزل.
الحمد لله، بالنسبة للمجسمات هذه يعني التي هي على من ذوات الأرواح، طبعا المجسمات على قسمين، شيء من ذوات الأرواح وشيء من غير ذوات الأرواح. أما من غير ذوات الأرواح فيجوز، يعني الأشياء التي هي من الجمادات أو الأشجار أو غير ذلك يجوز للإنسان أن يقتنيها وأن يستعملها. أما بالنسبة لذوات الأرواح من الحيوانات أو من ذوات الأرواح عموما نتكلم بذوات الأرواح عموما، فإذا كانت الصورة مكتملة فإن أهل العلم بالاتفاق على حرمتها، بالاتفاق على حرمتها. هذا بالنسبة للمجسم الذي له ظل. قد حكى هذا جمع من أهل العلم من لهم عناية بحكايات الإجماع والاتفاق. أما إذا كان الرأس غير موجود مثلا، أو كان الرأس فقط موجود دون الجسم، فإن بعض أهل العلم يرخص في ذلك. بعضهم يرى بأن إذا أزيل الرأس فإنه لا يكون محرما، يعني التمثال. أما إذا وبعضهم يرى بأنه إذا أزيل الجسم وبقي الرأس، ومن أهل العلم من ينص على أنه المقصود بالرأس، لأن جاء في الأثر الأمر بقطع الرأس حتى يترخص في استعمال مثلا هذا المجسم. على العموم الإنسان يحرص على الابتعاد عما يعني هو مختلف فيه، وفي استعمال الأشياء التي ليس فيها خلاف غني ولله الحمد، وأيضا تؤدي الدور والغرض.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 أحد الأخوة يسأل، يقول ما الحل في شخص سرق أموال من آخرين ولم يعد يعرف مكانهم لكي يستحلهم ويرد إليهم حقوقهم؟
الحمد لله. أولا، السرقة من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، والدليل على ذلك أن الله تعالى أوجب فيها الحد وبشروط معلومة مذكورة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. النبي عليه الصلاة والسلام لعن السارق: يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. الأمر الثاني، من سرق أموال الناس يجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. والتوبة في مثل هذا الذنب تشتمل على 4 شروط. الشرط الأول الإقلاع عن السرقات، يقلع عن السرقة. الأمر الثاني الندم على هذا الفعل، والندم له علامات كالبكاء ويعني الحزن وإذابة الجسم من خلال تذكر هذا الذنب وتمني عدم الوقوع فيه. والثالث العزم الأكيد على عدم العودة إليه، يعزم على عدم العودة إليه. والرابع أن يرجع الأموال إلى أصحابها، لا بد من إعادتها إلى أصحابها. عندنا الآن يقول الأخ السائل، يقول ما أصبحت أعرف الآن أصحابه. نقول لك: هل معرفتك أو هل وصولك لعدم معرفتهم كان بمجرد وسيلة خفيفة، أم أنك بذلت جهدك ووسعك وطاقتك في الوصول إليهم فلم تحصل على يعني على عنوان ولا على جواب من أحد؟ إن كانت الوسيلة سهلة، مجرد والله ذهبت فقط تسأل عنهم موجودين ولا لا وفقط ودون هذا لا يصح منك. هذا لا بد أن تصل إلى درجة اليأس والقنوط من الوصول إليه. يعني وصلت إلى مثل ما يقولون طريق مسدود، ما تعرف لهم طريق ولا سبيل. فإذا فعلا وصلت إلى هذه القناعة أنك خلاص ما بذلت كل شيء، يعني استعملت وسائل التواصل الاجتماعي وسألت بحثت عن تلفونهم مثلا، عن هاتفهم، عن عنوانهم، ما وجدت، هنا تتصدق بها نيابة عنهم ويكون الثواب والأجر لهم. لكن لا بد أن تعلم إن خرج أحدهم يوما من الدهر وعرفت مكانه أو توصلت إلى عنوانه فإنه يجب عليك أن توصل له الحق إلا أن يعفو. إلا أن يعفو. نعم.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ بعيدة كان سأل شيخنا أيضا عن مسألة وهو التسبيح مثلا أو ذكر الله سبحانه وتعالى أثناء مشاهدة التلفاز أو أثناء القراءة أو أي عمل آخر.
الحمد لله، يعني ينبغي للمسلم أن يحرص على ذكر الله وعلى التسبيح والاستغفار، وعلى أن يرطب لسانه دائما بذكر الله جل وعلا، سواء في حال الفراغ أو في حال الشغل. فلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفتر لسانه عن ذكر الله، حتى إنه ليعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة قول أستغفر الله وأتوب إليه. والله جل وعلا أمر بذكره فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا، يعني لا حد له. وامتدح الله عز وجل الذاكرين بقوله: والذاكرين الله كثيرا. كثيرا والذاكرات. والنبي عليه الصلاة والسلام روي عنه بإسناد محل بحث وكلام أنه قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، خير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله. ولذلك ذكر الله سهله الله عز وجل على اللسان، فالإنسان يذكر الله حتى ولو كان يشاهد برنامجا أو تلفازا أو يشاهد برنامجا أو يسمع أيضا لإذاعة مثلا، أو كان في مجلس ولم يكن هو المتحدث مثلا، ما في بأس أن يذكر الله عز وجل، يرطب لسانه بذكر الله. وهذا الذكر لك لا عليك، فكلما ذكرت الله عز وجل عاد هذا الذكر على قلبك وروحك وصدرك وعقلك وبدنك بالخير. وأيضا أنت تضع في رصيد حسابك في الآخرة هذه الحسنات العظيمة التي تأتيك أمثال الجبال، مثال الجبال. العبد ما يدري متى يلقى ربه. ولذلك لك أن تتخيل يوميا يدخل في حسابك البنكي مبالغ مالية من دون عناء تأتيك هكذا، كم يعني لك أن تتخيل الفرحة التي يفرحها الإنسان حينما يرى هذا الرزق الذي يأتيه من دون عناء. كذلك أنت كلما ذكرت الله عز وجل فأنت الآن تضع في رصيد حسابك يوم القيامة هذه الحسنات. ولذلك يأتي بعض الناس يوم القيامة فينظرون فإذا حسنات كأمثال الجبال، ما كانوا يحسبون أن الله عز وجل يضاعف هذا الضعف، وما كان يحسبون أن هذا الذكر الذي يذكرونه أثره بمثل هذه الصورة. فهذا فضل الله، والله ذو الفضل العظيم. ومن فضل الله عز وجل أن السيئة بحالها والحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله خير منها، في الآية الأخرى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، عشر أمثالها. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الحسنة تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. نعم.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 السؤال عن حكم إمامة المرأة بالنساء في الصلاة.
الحمد لله، يجوز للمرأة أن تأم النساء في الصلاة، لكن لا بد أن نعلم بأن النساء إذا صلينا جماعة لا يؤجرن مثل أجر الرجال يأخذن 27 درجة، لا، وإنما يؤجرن على أجر الصلاة كحال الانفراد. وهذا لا يعني بأنهن يعني يعاقبنا مثل هذا، لا، وإنما المقصود أنهن تركنا الأفضل إلى المفضول. فالأفضل للمرأة أن تصلي لوحدها، هذا هو الأصل، لكن لو اجتمعنا وصلينا لا حرج في ذلك. نعم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. أيضا على 6688 يقول أحد الأخوة، يقول: ما حكم تصرف الأم بمال اليتيم؟
الحمد لله، إذا كانت الأم هي الولية على اليتيم، يعني من جهة القضاء أو من جهة الأسرة، فيجب عليها أن تحافظ على مال هذا اليتيم وأن تحذر من أكله بالباطل. فالله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعوذ بالله. وربنا جل وعلا قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وعمر رضي الله عنه لما تكلم في قضية بيت المال قال إني أنزلت نفسي من بيت مال المسلمين منزلة ولي اليتيم، بمعنى أن ولي اليتيم يحافظ على هذا المال ولا يجوز له التصرف فيه لحظ نفسه، حظ نفسه، وإنما يتصرف فيه لحظ هذا اليتيم بالاتجار به بما لا مغامرة في هذه التجارة، وإنما يتاجر به في تجارة مأمونة ويحفظه عن السرقة وعن التلف، ويصرف على هذا اليتيم منه على قدر ضرورياته وحاجياته.
بارك الله فيك فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة أبو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ عبد
الرحمن. وياك تفضل يا أبو عبد الله.
شيخ سؤالي بالنسبة لتربية، ما حكم تربية الكلب في حوش المنزل سواء للتربية أو للحراسة، وما ضابط الحراسة في هذا الحكم يعني؟
نعم.
جزاك الله خير.
حياك الله يا أبو عبد الله. إذن فضل الشيخ نكمل إجابة على الأسئلة هنا أيضا على 6688. يسأل أحد الأخوة يقول لماذا أقسم الله سبحانه وتعالى بالشفق؟
الحمد لله، ربنا جل وعلا له أن يقسم بما شاء متى شاء إذا شاء، أما الخلق فلا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله. ولذلك ربنا جل وعلا أقسم بالإنسان وأقسم بالعصر وبالضحى وبالليل وبالشفق، وأقسم بالعصر وأقسم بالمرسلات بالملائكة وأقسم بالخيل، فلله جل وعلا يقسم. ولا شك بأن قسم الله عز وجل في هذه الأشياء يدل على أهميتها، وذلك لكونها آية من آيات الله جل وعلا. فإذا تأملت الشفق تجده آية من آيات الله حينما تتأمله بروحك وبقلبك. نعم.
جزاك الله خير. فالشيخ أبو عبد الله سأل عبر الاتصال عن حكم تربية الكلاب في فناء المنزل سواء لمجرد التربية أو كان للحراسة، وأيضا ما ضابط الحراسة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لاقتناء الكلاب جاءت النصوص الشرعية في السنة النبوية في النهي، والنهي يفيد التحريم إلا أن يكون صارف، وليس ثم صارف لهذا التحريم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا غير كلب صيد فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، والقيراط هو الأجر العظيم الذي قدر جبل أحد، القيراط الواحد. ولذلك الذي يقتني كلبا غير كلب صيد مثل ما ذكر الأخ السائل، يقتني للتربية أو شيء سواء كان داخل غرفته أم في فناء بيته، فإن هذا والعياذ بالله يذهب عليه الأجر والثواب الذي يحصله من صلاته ومن عبادته لله جل وعلا. وقد استثنى النبي عليه الصلاة والسلام أجناسا من الكلاب، وذلك للمصلحة الراجحة في اقتناء، مثل كلب الصيد لقول الله تعالى مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم، وكذلك كلب الحراسة، حراسة المزارع، حراسة المستودعات أو شيء من هذا القبيل، وكذلك كلب الغنم مثلا كما نص الفقهاء على ذلك. والآن يعني حقيقة نكون واقعيين حينما نتكلم على قضية حراسة المنازل، لعل الأخ يتفق معي بأن الآن الكاميرات تغني عن هذه الكلاب، الكاميرات الآن تغني عن هذه الكلاب، فالكلب قد يخدع وقد يقتل وقد يسمم،
قد يرشى
ويرشى بلحمه مثلا أو بعظم، أو مثلا يسمم، أو مثلا يطلق عليه النار من بعيد أو شيء من هذا القبيل. فيظهر والله أعلم أن قضية حراسة البيوت ما أعتقد أن الكلاب يؤدون الدور هذا، وإنما فقط أغلب الناس الآن يقتني تقليدا هكذا. وأما الكاميرات وهذه الأجهزة التي قد يكون سعرها أقل بكثير من هذه الكلاب فتؤدي دور كبير جدا، فعلى الإنسان أن يحذر وأن يخاف من ذهاب الأجر عليه، والشيطان والكلاب إذا نبحت إنما ترى شيطانا، فينتبه الإنسان من هذا. نعم،
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا على 6688 يسأل أحد الأخوة عن الصلاة بالنعال.
الحمد لله، يجوز الصلاة بالنعال ما دام أن النعل طاهر وليس بنجس، أو النعل لم تعلق به نجاسة، فيجوز ولله الحمد والمنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت أكثر صلاته بنعليه عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي بنعليه وبخفيه، وكان الصحابة يصلون أيضا بنعالهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود. ولكن طبعا هذا في إيش؟ في البيت وفي مزرعة أو في الصحراء. أما المساجد الآن فما يسمح لأحد أن يصلي بنعليه، وذلك لأن المساجد مفروشة.
صحيح.
لكن الإنسان في بيته أو إذا طلع عند البحر ولا في البر ولا طلع مثلا في مزرعة ولا حديقة، يأتي بهذه السنة، يطبق هذه السنة. فما دام أن النعل طاهر بأصله، أو أنه طاهر من حيث أنه لم يعلق به شيء، لأن الرسول قال إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، إذا كان فيهما أذى يحك هذا الأذى. نعم
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا أيضا بعض الأسئلة، بارك الله فيكم. الفرق بين الثناء على الله سبحانه وتعالى وتمجيده.
الحمد لله، الثناء على الله عز وجل هو التمجيد. التمجيد والتقديس والثناء لله عز وجل معناهما واحد، يعني كلمات هذه مترادفة وليست متباينة. فتمجيد الله وتقديس الله والثناء على الله كلها معناها واحد. ولذلك أنت لما تقول الحمد لله أنت تثني على الله وتمجد الله تقدس الله، هذا هو المعنى. فهذه كلمات مترادفة وليست متباينة. نعم.
أيضا يسأل الأخ أو يطلب نصيحة لمن يذكر الله سبحانه وتعالى دون أن يضيف إلى لفظ الجلالة بعض عبارات الثناء مثل جل جلاله وتقدس اسمه نحو ذلك من عبارات التمجيد.
هو من تعظيم الله عز وجل أنك تعظم الله تعظيما لا نقص فيه، يعني تقول مثلا تعظم الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أو اللهم من يسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أو إذا ذكر الله تقول جل جلاله تقدست أسماؤه. هذا الواجب على المسلم أن يعظم الله عز وجل. فإذا ذكر الله جل وعلا ينتفض البدن والقلب لله عز وجل ويقدس الله، ويظهر ذلك من خلال العبارات. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الحبر اليهودي فقال يا رسول الله أو يا محمد إن نجد في كتبنا أن الله خلق السماوات على أصبع والأرض على أصبع، ثم ذكر. يقول الراوي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تعظيما لله عز وجل مما قال الحبر، يعني يعظم الله جل وعلا. المعنى أن الإنسان يعظم الله عز وجل بلسان الحال وبلسان المقال.
نعم، بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. أيضا هنا أحد الأخوة يسأل عن المسافر إذا كان في طريق عودته وبقي بعض المسافة مثل 50 كيلو إلى أن يصل، فهل بإمكانه أن يجمع ويقصر؟
الحمد لله، نعم، حتى ولو كان يرى بيوتات البلد ما دام أنه لم يدخل البلد، ف50 كيلو كثيرة جدا، ما في بأس أنه يقصر ويجمع.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا أحد الأخوة يسأل عن الحكمة من تحديد 40 سنة في الآيات لما ذكر الله سبحانه وتعالى وأوصى بالإحسان إلى الوالدين، ثم قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني إلى آخر الآية.
الحمد لله، الذي يظهر طبعا بأن هذا السن هو سن الرشد وسن الاستواء وسن النضوج، الذي ليس بعده سفه وليس بعده تقصير من جهة الفهم. ولذلك ربنا جل وعلا كان يبعث أنبياءه على سن 40، كما بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على سن 40. فالذي يظهر بأن هذا السن هو سن الكمال والاستواء، ولذلك ربنا جل وعلا ذكر عن أنبيائه أنهم حينما يعني يستوي، قال العلماء يستوي يعني يبلغ 40. هذا هو المعنى والله أعلم.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال علي البلوشي ومن الإخراج عبد العزيز أحمد، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.